أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجبر، قال: والجبر باطل. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى له. كان الكلام في بيان شبهات الأشاعرة المنكرون للحسن والقبح العقليين. بين المصنف عدة وجوه، وجهان أو ثلاثة وجوه على مدعى الأشاعرة، وتقدم الرد عليها ووصلنا إلى الشبهة الأخيرة. قد يقال بأن الحسنى والقبح شرعيين، وبعبارة أخرى لا حسنى ولا قبح عقليين، اعتمادا على هذا القياس المؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى: العبد مجبور في أفعاله. والكبرى: وكل من هو مجبور في أفعاله لا يتصف بالحسن والقبح. إذن العبد المجبور في أفعاله لا يتصف فعله بالحسن والقبح. هذا الدليل المؤلف من صغرى وكبرى يعتمد على الصغرى التي يرتضيها الأشاعرة بأن العبد مجبور في أفعاله، كأنما لا كلام في الكبرى، الكلام كله في الصغرى. وكل من هو مجبور في أفعاله لا يتصف فعله بالحسن والقبح، كأنما لا كلام فيه، لأنه من الواضح من هو مجبور في أفعاله، فكيف حينئذ نصف فعله بالحسن والقبح؟ فلم يعد فعله، كأنما هذا فعل خارج حينئذ عن اختياره، فلا يصح حينئذ وصفه بالحسن والقبح. ولذا لا كلام في الكبرى، كل الكلام في الصغرى: هل العبد مجبور في أفعاله أم لا؟ الأشاعرة يرون بأنه مجبور في أفعاله، المصنف يقول بأن الصغرى غير تامة. ما هو الدليل على الصغرى؟ كيف نضعف هذه الصغرى؟ يقول: هذا سيأتي. ولكن كيف ما كان هذه الشبهة معتمدة على صغرى، وهي أن العبد مجبور في أفعاله وهي تامة في نظرهم وغير تامة في نظرنا، وعليه لا دليل على عدم الحسن والقبح على أخيهن أخرى. قال: والجبر باطل. أجاب عن الصغرى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى للأشاعرة، وهي أنهم قالوا الجبر حق، الجبر على رأيهم حق، فحينئذ فينتفي الحسن والقبح العقليان، والملازمة ظاهرة، كل من هو مجبور في أفعاله لا يتصف فعله بالحسن والقبح. إذا كان مجبورا فحينئذ كأنما لم يعد هذا الفعل فعله، فكيف يتصف حينئذ فعله بالحسن والقبح؟ ولذا قال: الملازمة الظاهرة. وبيان صدق المقدم: قالوا الجبر حق، هذا المقدم. وبيان صدق المقدم ما يأتي عند الأشاعرة أو من الأشاعرة، والجواب سيأتي. والجواب الطعن في الصغرى، في الصغرى مقصود الصغرى عن المقدم، والجواب الطعن في الصغرى في المقدم، وهو أن الجبر حق. سيتضح بأن هذا الكلام باطل، وسيأتي البحث فيها في الصغرى. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. قال: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. المصنف يقول: في المقام يوجد رأيان، رأي للأشاعرة ورأي للمعتزلة. رأي للمعتزلة: المعتزلة يقولون أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. الأشاعرة يرون بأنه لا، الباري عز وجل يفعل القبيح ويخل بالواجب، وبالتالي يوجد رأيان. المصنف يرى تمامية قول المعتزلة، فالمعتزلة كأنما يمكن أن يستدل على مدعاهم بهذا الدليل. طبعا يوجد طريقة غير الطريقة التي سأعرضها بين يديكم، ولكن أضع بين يديكم هذه الطريقة المختصرة، مختصرة عما ما بعرف، سأضع بين يديكم هذه الطريقة، ثم بعد ذلك نقرأ العبارة ونضيف بعض الإضافات عند القراءة. كأنما يمكن أن نبين الدليل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، يمكن أن نبين الدليل بهذه الملازمة: إن الله تعالى. هذا طبعا سنراها موجودة، يعني ننتزعها من العبارة: إن الله تعالى قادر، عالم، غني، حكيم. هذه كلها أحتاجها. هذه اتضحت: إن الله تعالى قادر وأيضا عالم وأيضا غني وأيضا حكيم، هذه كلها ثبتت سابقا. طيب، إن الله تعالى قادر، عالم، غني، حكيم، وكل من كان قادرا، عالما، غنيا، حكيما، يستحيل منه صدور القبح ويستحيل منه الإخلال بالواجب. من الواضح بأن الإخلال بالواجب أيضا قبيح، يعني كأنما قلت بناء على بياني: وكل من هو قادر، عالم، غني، حكيم، يستحيل صدور القبيح منه ويستحيل منه الإخلال بالواجب. الإخلال بالواجب الذي أيضا بدوره قبيح، فكأنما قلت: وكل من هو قادر، عالم، غني، حكيم، يستحيل منه صدور القبيح. لأنه هيك عمو، يستحيل منه صدور القبيح، صدور القبيح التي من أحد مصادقها الإخلال بالواجب، لأن الإخلال بالواجب قبيح. ولكن لما، ما هو الدليل؟ فهمنا هذه الملازمة، ولكن ما هو الدليل على هذه الملازمة؟ كل من كان قادرا، عالما، غنيا، حكيما، يستحيل صدور القبيح منه، يستحيل الإخلال أو إخلاله بالواجب. يقول: لأنه من الواضح إذا كان قادرا، فالقادر إنما يفعل للداعي، لا يفعل القادر فعلا من الأفعال إلا لوجود الداعي. يعني بالتالي القادر يفعل لداع، لأنه هذا حتى لا يوقعني في أيضا مشكلة العبث، بعد وضوح أنه قادر، أنه حكيم. إذا أراد أن يفعل فعلا من الأفعال إنما يفعله لوجود داع. طيب، تعال إلى الداعي، ما هو داعيه لفعل القبيح؟ نريد أن نطبق هذا الداعي على فعل القبيح. الداعي لفعل القبيح إما لجهله بالقبيح، وإما لا لعلمه بالقبيح، ولكن لحاجته إليه. يحتاج إلى القبيح. ما هو الذي يدعوه إلى فعل القبيح؟ جهله بالقبيح. ما هو الذي يدعوه إلى فعل القبيح؟ حاجته إلى القبيح. ما هو الذي يدعوه إلى فعل القبيح؟ يدعوه إلى فعل القبيح لا يوجد عنده حتى حاجة. هو يعلم بقبح الشيء الفلاني ولا يحتاج إلى الشيء الفلاني، ولكن يفعل القبيح القبيح سفها، من باب السفاهة، يعني بالتالي يأتي به ماذا؟ بلا رشد. وبالتالي المصنف لاحظ، أريد أن نأخذ نتيجة. قلنا لو كان وكل من كان قادرا عالما غنيا حكيما يستحيل منه صدور القبيح ويستحيل منه الإخلال بالواجب. ثم رجعنا إلى هذه النقطة وقلنا ومن الواضح بأن القادر عندما يفعل فعلا والمفروض بأنه حكيم إنما يفعله لداع تعالى إلى الداعي لفعل القبيح. الداعي لفعل القبيح لا يخرج، أو قل كأنما أشار المصنف إلى ثلاثة احتمالات: إما يفعل القبيح وهو جاهل بقبحه، أو الذي يدعوه إلى فعل القبيح فعله وهو جاهل بقبحه، وإما الذي يدعوه إلى فعل القبيح علمه بقبحه ولكن ماذا؟ يحتاج إلى القبيح. وإما لا، هو ليس جاهلا وليس محتاجا وإنما يأتي به سفها. وبالتالي الذي يدعوه إلى فعل القبيح إما ماذا؟ إما جهله، إما حاجته، إما سفاهته. ومن الواضح بأنها بأجمعها ممتنعة في حقه تعالى. إذن بالتالي إذا لم يكن هناك داع إلى فعل القبيح فحينئذ يثبت أو تثبت الملازمة: كل من هو قادر عالم إذا ليس بجاهل، المفروض بأنه غني إذا هو ليس بمحتاج، المفروض بأنه حكيم إذا لم تصدر منه الأمور على نحو السفاهة. كل من هو عالم كل من هو غني كل من هو حكيم يستحيل في حقه صدور القبيح، ويستحيل أيضا في حقه الإخلال بالواجب الذي هو أيضا من موارد القبيح، وعليه يثبت المدعى في مقابل الأشعر الذي قال بإمكانية صدور القبيح عنه وأيضا إخلاله بالواجب. هذا تقريبا بحث بشكل عام. ثم في أواخر كلامه يشير إلى بعض الإلزامات، وعبر بالإلزامات إلزامات للأشاعر على مذهبهم. لو قلنا بمذهبهم نقع في عدة إلزامات. أشار هنا الشارح إلى إلزامين، وأشار في نهج الحق إلى عدة إلزامات، أشار هناك إلى أكثر من إثنين. أقرأ العبارة في قراءة سنرى بأنه عندما يعرض البحث يعرضه بطريقة غير التي عرضتها. أقرأ العبارة وأشرح، وبالتالي نستفيد فائدتان: طريقتي التي عرضتها والطريقة الموجودة في الكتاب. أقول: اختلف الناس هنا يعني في هذه المسألة، وفي أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، أو يفعل ويخل. اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، هذا قول المعتزلة. ونازع الأشعرية في ذلك وأسندوا القبائح إليه تعالى الله عن ذلك، تنزه الله تعالى عن ذلك. وأسند الأشعرية القبائح إليه تعالى. طيب، هو الرأي. والدليل على ما اختاره المعتزلة بأنه تعالى لا يفعل القبيح لا يخل بواجب، أشرت إلى الدليل. أنا حاولت أن أبين بطريقة ملازمة: لو كان الله تعالى أو كل من كان قادرا عالما غنيا حكيما يستحيل صدور القبيح في حقه، يستحيل إخلاله بالواجب. لما؟ لأن القادر إنما يأتي بالفعل لداع، هذا الداعي إما ماذا يأتي تعالى إلى فعل القبيح، عندما يفعل القبيح ما هو داعيه لفعل القبيح؟ داعيه كما قلنا إما أن يكون جهله والمفروض بأنه عالم، وإما أن تقول حاجته والمفروض بأنه غني، وإما أن تقول لا لسفاهته المفروض بأنه حكيم. وبالتالي إذن يثبت التالي: كل من كان عالما قادرا، عالما غنيا، غنيا ماذا حكيما، إذن يستحيل صدور القبيح منه ويستحيل إخلاله بالواجب. هذا اللي بينته أنا، نشوف العبارة. والدليل على ما اختاره الماتن، أو على ما اختاره المعتزلة ويوافقهم عليه الماتن، والدليل على ما اختاره المعتزلة أن لله تعالى داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف عنه، وله صارفا عن فعل القبيح وليس له داع إليه. طيب. أن له يشير إلى جهة الحسن، بعد ذلك يشير إلى جهة أو إلى جهة الحسن، وبعد ذلك يشير إلى جهة القبيح. يقول إن له داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف عن فعل الحسن، إذن له داع وليس له صارف، هذا من جهة الحسن. تعال إلى القبيح، وله صارفا عن فعل القبيح وليس له داع إلى فعل القبيح. إذا قبلنا هذا تعال إلى الخطوة الثانية، والمفروض بأنه قادر على كل مقدور. جينا إلى الخطوة الأولى في بيانه: كل من كان قادرا، الآن يضع يده على القدرة، وهو قادر على كل مقدور، ومع وجوده وهو قادر على كل مقدور. تعالى الآن طبق هذا الكلام على جهة الحسن، الآن بعد قليل على جهة القبيح. ومع وجود القدرة، ومع وجود الداعي يجب الفعل، ومع وجود القدرة، لأنه يعني قال إن له داع إلى فعل الحسن وليس له صارف عنه، هذا في الحسن. طبعا الآن المفروض بأنه قادر على كل مقدور، ضع الخضرة وضم الخضرة إلى الداعي، يقول ومع وجود الخضرة ومع وجود الداعي يجب الفعل. أيضا ومع وجود الخضرة وعدم وجود الداعي إليه، وعدم إذا بتطبيق على القبيح يعني، ومع وجود القدرة ومع وجود الداعي في الحسن يجب الفعل، وأيضا مع وجود القدرة وعدم وجود الداعي إليه في القبيح يمتنع ماذا؟ يمتنع الفعل. هذا إذا طبقت على القبيح. هو أشار إلى جهة الحسن، فيني أن أيضا أطبق على القبيح. ومع نعم لازم أيضا العبارة السابقة، لأنه قبل قليل إن له داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف عن، أشار إلى الحسن، وله صارفا عن فعل القبيح وليس له داع إليه، ثم أضاف وقادر على كل مقدور، ومع وجود القدرة والداعي، هذا إذا طبقت على الحسن. الآن طبق أيضا على القبيح نفس الكلام: ومع وجود القدرة والداعي إلى فعل الحسن يجب الفعل والحسن، وأيضا مع وجود القدرة ومع عدم وجود الداعي إلى فعل القبيح يمتنع فعل القبيح. فاصل: وإنما قلنا مع وجود القدرة ومع وجود الداعي يجب الفعل، وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى غني. لاحظ أنا وضعت يدي في بياني على القدرة الآن وقلت غني، قادر، عالم، وأضفت فضلا عن العلم أضفت الغنى وأضفت أيضا الحكمة. كل من كان قادرا، عالما، غنيا، حكيما يستحيل صدور القبيح عنه أو منه، وأيضا يستحيل إخلاله بالواجب الذي هو أحد مصادق القبيح. ثم قلت بأن القادر إنما يفعل بفعل لوجود داع، فعندما يفعل القبيح لا بد من وجود داع، لا يخرج عن ثلاثة أمور وكلها ممتنعة، فبالتالي تثبت الملازمة. الآن هو وضع يده على القدرة ووضع يده على الغني، وأيضا وضع يده على العلم كما بعض قليل سيشير. وإن بالنسبة إلى العلم، بالنسبة إلى القدرة والغنى الآن وضع يده على، وإنما قلنا ذلك، قلنا مع وجود القدرة مع وجود الداعي يجب الفعل. لما؟ لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة، يعني يستحيل عليه الحاجة إلى فعل الخبيث، لأنه تعالى غني، يعني مستغن عن فعل القبيح، لأنه تعالى غني وبالتالي يستحيل عليه الحاجة إلى فعل القبيح. اثنان، وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عن القبيح لا يصدر عنه، وأن العالم بالحسن القادر على الحسن إذا خلا هذا الحسن من جهات المفسدة فإنه يوجده. أعيد العبارة، هون وضع يده على قادر، على علم، على غنى. طيب، وإنما قلنا ذلك، وإنما قلنا مع وجود الخضرة والداعي يجب الفعل، مع وجود الخضرة وعدم وجود داع إلى فعل القبيح، نعم، وإنما قلنا ذلك يمتنع الفعل، وإنما قلنا ذلك لأنه أولا تعالى غني، وبالتالي إذا كان غني يستحيل عليه الحاجة في مقام ليس من نطبقها، يستحيل عليه الحاجة إلى فعل القبيح. طيب، هي من جهة. اثنان، وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، ومن المعلوم بالضرورة والبداهة أن العالم بالقبيح الغني عن القبيح لا يصدر عنه القبيح، وأن العالم بالحسن القادر على الحسن إذا خلى هذا الحسن من جهات المفسدة فإنه يوجد هذا الحسن، يعني يوجده ناظر إلى ولا يخل بالواجب، يوجد الواجب. الكلام المتقدم لا يفعل القبيح، أن العالم بالقبيح الغني عن القبيح لا يصدر عنه فبالتالي لا يفعل القبيح، وأن العالم بالحسن القادر على الحسن إذا خلى من جهات المفسدة فإنه يوجد ما فعل الحسن، يعني يوجد الواجب. نقطة، وتحريره. ففهمنا بأنه مع وجود القدرة، مع وجود الداعي يجب. هنا قد يأتي البعض يقول يجب هذا الفعل، يجب كيف يمكن أن نقول بالوجوب؟ يريد القول بأنه يجب عنه، أو إذا أحببت أن تقول لا ضير من أن نجب، كيف تلتزم بأنه فعل يجب عليه تعالى؟ يقول هذا الفعل واجب ولا مانع من أن يكون في ذاته ممكن واجب من جهة الغير. قد يكون الشيء واجب ممكن، ولكن رغم ذلك هو واجب من جهتين، ممكن من بالذات، ولكن واجب بالغير. فهذا الفعل ممكن من الممكنات، وهو قادر على كل مقدور، على كل ممكن، فهو ممكن بالذات قادر عليه، وأيضا رغم كونه ممكن بالذات هو واجب بالغير. نعم، لا يمكن أن يكون ممكنا وواجبا بالذات، لا يمكن أن يكون في نفس الوقت ممكن وواجب بالغير، ولكن يمكن أن يكون ممكنا بالذات وواجب بالغير. هنا هذا الفعل بعد فرض وجود القدرة وبعد فرض وجود الداعي إلى فعل الحسن يجب الفعل، فيكون الفعل رغم كونه ممكنا في ذاته وواجب من جهة علته. ولذا قال وتحريره، وتحرير وجوب الفعل بعد وجود القدرة وبعد وجود الداعي، أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب بالنظر إلى علته، وكل ممكن مفتقر إلى قادر، فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي، يعني بالتالي أصبحت علة تامة. هو ماذا؟ ممكن بذاته، لا ضرورة الوجود، لا ضرورة العدم من جهة ذاته، ولكن يجب من جهة الغير، فيما إذا كان الغير قادر وعنده داعي. وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب النظر إلى علته، وكل ممكن مفتقر إلى قادر، فإن علته إنما تتم تصبح علة تامة. متى؟ إنما تتم بواسطة الخضرة، خضرة العلة. اثنان، وجود الداعي عند العلة المقصود بأنه يوجد داع لفعل الحسن، إنما تتم بواسطة الخضرة والداعي، فإذا وجد الداعي ووجدت الخضرة عند العلة فقد تم السبب، أصبحت علة، وعند تمام السبب يجب حينئذ الوجود والفعل. وأيضا هي اللي عبرت عنها قبل قليل، هذه إلزامات الأشاعرة على مذهبهم. يذكر كما قلنا الشارح بعضها وأشار إلى البعض الآخر، أشار إليها وأشار إلى البعض الآخر في نهج الحرف. ثم قال ولو جاز منه فعل القبيح أو لو جاز منه الإخلال بالواجب وترك الواجب كما قال الأشاعرة للزم أولا وللزم الثاني. أولا لارتفع الوثوق بوعده، لارتفع الوثوق بوعيده، الوثوق بوعده بوعده بالثواب، الوثوق بوعيده بوعيده بالعقاب. لما ارتفع؟ يقول لإمكان تطرق الكذب عليه، لأنه بالتالي تقولون بجواز فعل القبيح، فإذا جاز فعل القبيح فحينئذ يجوز ماذا؟ يجوز الكذب في حقه. فإذا جاز الكذب في حقه فلم يعد لدينا وثوق لا بوعده ولا بوعيده، لا بوعده بالثواب ولا بوعيده بالنار والعقاب. ولذا قال أيضا لو جاز منه فعل القبيح كما يقول الأشاعرة أو الإخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده. لما لارتفع؟ لارتفع لو جاز لارتفع. لما؟ يقول لإمكان تطرق الكاذب عليه في صورة جواز فعل القبيح، فإذا جاز القبيح فإذا يحتمل حينئذ الكاذب، فإذا لم يعد لدينا وثوق لا بوعده ولا بوعيده. هذا اللازم الأول. لازم الثاني لو جاز منه فعل القبيح، ولا جاز منه، ولو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لجاز. لجاز يعطف على لارتفع. لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكاذب. إظهار المعجزة على يد الكاذب حينئذ هل يطور هو قبيح؟ المفروض بأنهم يرون جواز فعل القبيح منه تعالى. فإذا جاز القبيح منه تعالى فإذا يجوز أن يظهر البارئ عز وجل المعجزة على يد الكاذب المضل المضي إلى الشك في صدق الأنبياء. ولجاز منه إظهار المعجزة على يد الكاذب وذلك يفضي ويؤدي إلى الشك في صدق الأنبياء، ويفضي ماذا إلى يفضي ويمتنع الاستدلال بالمعجزة، يمتنع عطف على يفضي، وذلك يفضي وذلك يفضي ويعني وذلك يؤدي وبالتالي وذلك يمتنع وبذلك يعني. ولجاز منه إظهار معجزة على يد الكاذب وذلك يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء، وذلك يفضي إلى امتناع الاستدلال بالمعجزة عليه. طيب على كل حال أصبح المطلب إن شاء الله واضح. شو هزتكم خفيف واستغناء ونقرأ المتن. الحمد لله. قال واستغناؤه وعلمه، نرجع إلى المتن. قال واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. أنا وضعت يدي في البيان، وضعت اليد على الخضرة، ووضعت يدي على العلم، ووضعت يدي على الغنى، ووضعت يدي على الحكمة. هنا يضع يده على الاستغناء والعلم. واستغناؤه مستغن عن فعل القبيح ويعلم ما فبي القبيح، وبالتالي ما يدعوه إلى فعل القبيح لا يتصور بأنه جاهل، لأن المفروض بأنه عالم. لا يتصور احتياجه، لأن المفروض بأنه غني. يقول واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. فعندما يفعل لا يقل أن يفعل القبيح، لأنه عندما يفعل مثلا القبيح إما ما فإما أن يرجع لجهله وإما لحاجته، والمفروض علمه والمفروض استغناؤه غناه، وبالتالي حينئذ ينتفي القبح عن أفعاله. لاحظ ينتفي القبح. طيب وأيضا ينتفي الإخلال بالواجب الذي هو أيضا قبيح، مش بحاجة. عندما قال انتفاء القبح عن أفعاله تعالى سواء ماذا؟ نفس القبيح أو الإخلال بالواجب؟ الإخلال بالواجب الذي هو أيضا قبيح. المسألة الثالثة في أنه دعا. لا أنا أقول هو جوهر، هو ذاته. نعم كيف يعني؟ يعني إذا بتطبق على مقامنا لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. نحن ملازمتنا لإثباته. كل من كان قادرا عالما غنيا حكيما يستحيل صدور القبيح منه ويستحيل إخلاله بالواجب، هذا نحن ثبتنا المناسب. وبالتالي نفس الكلام، ما في فارق بيناتهم أبدا، بل لب كلام ما أشرنا إليه. المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح. الكلام المتقدم كان في الفعل، الآن في الإمكان. يمكن ماذا؟ يمكن قادر على القبيح. يمكنه ماذا؟ أي يفعل القبيح. تارة تتحدث إذا بدك تعبر بهذه العبارة اللي مرت معنا السابقة، تارة تتحدث عن الامتناع الصدوري، وأخرى تتحدث عن الامتناع الوقوعي. نحن كلامنا كان قبل شوي عن الفعل، إنه تعالى لا يفعل، يعني عم نتحدث عن أنه يمتنع وقوع القبيح منه، يمتنع إخلاله بالواجب، ما يعبر عنه في كلمات بالامتناع الوقوعي. الآن المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر عن القبيح، نتحدث عن الامتناع وعدم الامتناع الصدوري. المصنف بده يثبت على أنه لا يمتنع الصدور، الأشاعرة قال يمتنع الصدور القبيح عنه، يعني مقصودا بلحاظ الإمكان، يمكن أو لا يمكن، قادر على فعل القبيح، إيه قادر ولكن لا يصدر منه القبيح. الأشاعرة قالوا بأنه لا يمكن، المعتزلة قالوا بأنه يمكن، المصنف يوافق بأنه يمكن. هذا ما يعبر عنه بحث امتناع وامتناع، امتناع وعدم امتناع الصدور. نقول بأنه يمكن ولا يمتنع صدور القبيح، ولكنه لا يقع منه القبيح. ولذلك البحث المتقدم هو الامتناع الوقوعي، هذا البحث هو الامتناع الصدوري. أقرأ العبارة حتى ما نقرأ نشرح مرتين. أقول ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح، قادر على فعل القبيح كافة، إلا النظام الذي أيضا خالف أصحابه، وأيضا نعم وخالف أيضا بل خالف كما يقول بعضهم جميع خالف جميع الموحدين، وخالف بل صريح القرآن، لأن القرآن إن الله على كل شيء قدير. ومن أحد مصادق المقدور عليه ماذا؟ القبيح. القبيح ماذا؟ من المقدورات، وبالتالي يكون شاملا له. ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام، والدليل على ذلك على أنه تعالى قادر على القبيح أن قد بينا في نحس القدرة عموم نسبة قدرته إلى الممكنات، والقبيح من الممكنات فيكون مندرجا تحت قدرته. الله عز وجل قادر على كل مقدور، ومن أحد هذه المقدورات ما فعل القبيح، قادر على كل الممكنات، ومن أحد هذه الممكنات القبيح، وبالتالي إذن هو قادر على القبيح، ولكن لا يصدر منه القبيح. إن قد بينا عموم نسبة قدرته إلى الممكنات والقبيح، والحال القبيح من الممكنات، فحينئذ فيكون القبيح مندرجا تحت قدرته العامة. طيب هذا كلام كافة العلماء والذي يذهب إليه المصنف والشرح. واحتج النظام بأن وقوع القبيح منه تعالى يدل على الجهل، يدل على الحاجة، والحال الجهل والحاجة منفيان في حقيقة. هذا الدليل يعني كأنه يقول، لاحظ، احتج على أنه تعالى غير قادر على القبيح كأنه، واحتج النظام على أنه تعالى غير قادر على القبيح، احتج بأن وقوع القبيح من الله تعالى يدل. هذا الدليل ما له علاقة، راح إلى الوقوع، جاب دليل على أنه تعالى غير قادر على القبيح. دليل ما هو؟ والرجوع إلى الوقوع. بدي يقول الشارح هيدا الدليل، دليل مرتبط بالوقوع، يعني مرتبط بالبحث السابق. نحن كلامنا مش عم نتحدث عن فعل القبيح، عم نتحدث عن قدرته على القبيح، قادر على القبيح، عنده عجز أو ما عنده عجز؟ لا، ليس لديه عجز، لديه قدرة على القبيح، ولكن يفعل أو لا يفعل، كأنما جاء إلى الوقوع والفعل. قال لو وقع القبيح للزم إما الحاجة وإما الجهل، وهما منفيان، إذن لا يقع منه القبيح، إذن هو غير قادر على القبيح. نقول نعم لا يقع، ولكن هو قادر على القبيح. احتج بأن وقوع القبيح من الله يدل على الجهل أو الحاجة، والجهل والحاجة منفيان في حقه تعالى، إذن لا يقع القبيح من الله، إذن تعالى غير قادر على القبيح، هكذا قال. والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى حكمة الفاعل بالنسبة إلى علمه بالنسبة إلى غناه كما أشرنا في الدليل السابق. في الدليل السابق قلنا كل من كان قادرا عالما غنيا حكيما. يقول إن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة، الحكمة قلت حكمة الفاعل، وأضيف وعلم الفاعل وأيضا وغنى الفاعل. علمه ماذا؟ علمه بالقبيح، غناه ماذا؟ عن هذا القبيح، خضرته وحكمته. فبالتالي هذه الصفات كلها المجتمعة فيه تعالى تمنع ماذا؟ من وجود داع إلى فعل القبيح. نعم هذا الكلام ناصر إلى الداعي إلى فعل القبيح، ولكن هذا الشيء يختلف عن خضرته على القبيح. إن الامتناع هنا بالنظر إلى حكمة الفاعل، فهو امتناع لاحق، امتناع مرتبط ناسا بالفعل، لا يؤثر في الإمكان الأصلي، لا يؤثر في إمكان قدرته على القبيح، لا يؤثر في الإمكان السابق الأصلي. ولهذا إن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة، لما بالنظر إلى الحكمة؟ يقول ولهذا عقب، لأن الامتناع في كلام النظام بالنظر إلى الحكمة، رأينا المصنف عقب الاستدلال على مراده بالجواب، يعني كأنما عقب البحث السابق بهذا البحث حتى يميز بينهما، ويقول بأن النظام وقع في اشتباه، فكلامه كلام لا بد أن نرجعه للبحث السابق لا لهذا البحث. عقب المصنف هذه المسألة على السابقة لما؟ حتى يبين بأن يبين بأن النظام وقع في اشتباه بين ماذا؟ بين الإمكان الأصلي وبين الامتناع اللاحق. ولهذا لأن البحث هنا، لأن كلامه في الامتناع اللاحق ولا يؤثر في الإمكان الأصلي، ولهذا عقب المصنف الماتن رحمه الله عقب الاستدلال، أي استدلال؟ الاستدلال المتقدم، علمه واستغناؤه، علمه واستغناؤه يدلان على انتفاء. عقب الاستدلال السابق على عقب الاستدلال على مراده، عقبه بالجواب، الجواب عن الشبهة، أي شبهة؟ التي للنظام والتي لم يذكر الشبهة صريحا والتي لم يذكرها الماتن صريحا. برجع إلى المتن، قال مع قدرته تعالى على القبيح، مع قدرته لما؟ يقول لعموم النسبة، لعموم نسبة قدرته إلى الممكنات، قادر على سائر الممكنات ومنها هذا الفعل القبيح، ومنها هذا القبيح، مع قدرته على القبيح لعموم النسبة. ثم يقول ولا ينافي الامتناع اللاحق، قدرته لا تنافي الامتناع اللاحق، فبالتالي إمكانه الأصل لا ينافي الامتناع اللاحق. المسألة الرابعة تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.